إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في هذه الدروس التي تثمر اليقين باليوم الآخر وبالله عز وجل وصفاته وأسمائه. هذه الدروس هي طريقة القرآن في تحصيل اليقين، طريقة القرآن في تحصيل العلم الجازم في القلوب. وبعد ذلك القرآن يغذي القلوب، بعد هذه الطريقة يغذي القلوب بالتفاصيل، بتفصيل اليوم الآخر، فيتأثر الإنسان ويظل يذكر نفسه دائما بالجنة والنار وما يحدث تحت الأرض في القبر، ويظل الإنسان دائما بين الخوف والرجاء، ورأس ذلك الحب لله عز وجل. فطريقة القرآن هي التفكر في آيات الله وفي آلاء الله، وكما وعظنا ابن القيم في كتابه العظيم بدائع الفوائد عندما قال: فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى ثم قرأ بدايات سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات، وذكرنا خصوصا وأمثلة من هذه الآيات على سبيل الإجمال، أما الآيات حقا فلن تتوقف ولن يتوقف اكتشافها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله تعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن في السماوات والأرض لآيات، ولكنها آيات للمؤمنين، وإلا فكثير جدا من طلاب المدارس أصبحوا علمانيين، أصبحوا يدرسون هذه الآيات كمعارف دنيوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الطالب في المدارس الإعدادية والثانوية وفي المرحلة الجامعية وما بعد ذلك يدرس من آيات الله عز وجل ولا ينتبه لآيات الله فيها، وإنما يأخذها ظاهرا من المعارف وظاهرا من العلوم بالطريقة العلمانية الكافرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عندما تدرس شيئا في الكيمياء أو في الفيزياء كما يسمونها، أو في علوم البحار، أو عن السحب، أو عن الرياح، أو عن النباتات، أو عن الدواب والحشرات، أو عن خلق الإنسان، أو أي تفصيل في هذه المخلوقات، فأنت ملزم بالتدبر فيها، لأنها من آيات الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات وهكذا. فلا بد من التفكر والتدبر والتذكر والتبصر حتى تحصل اليقين في قلبك أنك ستلقى الله لا محالة، وأنك ستعرض على الله لا محالة. وبالتالي فإنك تصير صابرا بإذن الله عز وجل على الطاعة مستقيما عليها يعني مداوما عليها، وتصير صابرا عن المعصية، تصبر عن المعصية لأنك تتعزى وتتسلى بما يكون يوم الدين، وتصبر على البلاء لأنك تعلم أن الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأنه أرحم بك من أمك التي ولدتك، فتصبر على لن تفعل كل هذه الأشياء العجيبة إلا بعد أن تحصل اليقين في قلبك بأن لقاء الله حق، حق فعلي مش حق مزعوم. وطريقة القرآن كما قلت هي هذه، ومن خلال آيات سورة الذاتية يعني أخذها كمثال، أما القرآن فهو مليء من أوله إلى آخره بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. إن في السماوات والأرض الآيات ليست للكافرين وإنما هي للمؤمنين، لأنهم الذين ينتفعون، هم الذين عندما يرون تكوين الخلية النباتية أو المصانع الخضراء في النبات أو الخلية الإنسانية أو الخلية في الثعبان أو في القرد أو في البرص حتى أو في الصرصار أو في الذبابة، عندما يرى شيئا من آيات الله ومن هذه العلوم فإنما يخبت لله عز وجل ويخضع قلبه لله حبا وخوفا ورجاء ويعظم الله عز وجل، وهذا هو المطلوب. هذه آيات للمؤمنين، أما الكافرون حينتجع بإيه؟ ثم ذكر الله عز وجل تفصيلا من ذلك فقال وفي خلقكم وما يبث من دابة الآيات ولكن لقوم يوقنون. من يريد أن يحصل اليقين يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي خلقكم، فذكرنا في الدرس الماضي شيئا من خلقكم ألا وهو إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، فذكرنا كيف يتكون الطعام من المواد الخام الأولية، كيف تحول الطعام من تربة أملاح زي ما في التربة والماء والهواء فيه ثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس، كيف تتحول هذه المواد إلى جميع الأغذية النباتات مما يأكله الناس منه والأنعام، كل هذا يتكون، كيف يتكون، كيف يصنع، ثم كيف يحمل هذا الطعم اللذيذ ونفضل بعضها على بعض في الأكل إلى هذا اللسان العجيب اللي فيه آلاف من الأعصاب الذوقية، اللسان يتذوق ويفرق بين الأشياء، ثم هذا اللسان يتحرك حركات عجيبة حتى لا يوضع، وبعد ذلك كيف لسان المزمار وكيف وكيف وكيف، ثم كيف تحلل هذه الأغذية اللذيذة في الطعم من البقوليات والفواكه واللحوم والألبان والأسماك والطير كل هذه الأطعمة، كيف تتحول بعد ذلك إلى عناصرها الأولى حتى تدخل الخلية، ومن اللي يقوم بهذا؟ أعظم شبكة وأعقد شبكة في العالم للجهاز الدوري، وشبكة مماثلة معقدة جدا الجهاز الليمفاوي لوصل بين الجهاز الدوري وبين الخلايا، وبعدين يتم ازاي تصنيع المواد دي بعد تحليل المواد المركبة في الفواكه والأطعمة المختلفة والفول والبشعر الطعمية والخبز شوف الأمور دي بتتكون ازاي في المعدة، ازاي بتتحلل انزيمات عجيبة وخلق عجيب، فلينظر الإنسان إلى طعامه، وبعد ذلك تصل هذه المطعومات بعد تحللها بالإنزيمات المختلفة وبالمراحل العجيبة، وازاي الكبد عارف وظيفته وازاي البنكرياس عارف وظيفته وازاي ده بيتحكم هذا بالقناة على التالينة، تالي أحد من الناس مثلا من الناس لبعض في إنتاج البنكرياس يبتدي يبقى عنده سكر، وهل آثار السكر تعمل إيه؟ والتاني ما عندوش سكر، فعمل يستمتع بنعمة الله يأكل الحلوى والنشويات وعمال مهيص لأن عنده غدة اسمها الغدة البنكرياسية بتعمل بانضباط، فيصيب الله هذه الغدة بخير عند بعض الناس أولا بأسباب الذنوب، ثم ثانيا لكي يدرس الأطباء ويتعرف الناس على آيات الله وعلى نعم الله عز وجل، فتقول الحمد الذي عافانا مما ابتلى به هذا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. وازاي الطعام يمتص من الأمعاء وكيف لا يمتص من المعدة، إذا يكون قد تم تحلله، وكيف لا يمتص بعد ذلك فيضيع ده، إذا يكون قد تم تحلله، وكيف لا يمتص بعد ذلك فيضيع الطعام على الإنسان ويخرج شيء عجيب جدا طعم أكلت الطعام دي. وبعد كده يعني عجيبة العجائب، كيف تتكون هذه المواد الأولية، شوف اللي اتحللت منين، في الخلايا إلى دم وإلى لحم والى عظم والى اعصاب والى الجسم بقى والرئه والشغث والجلد والزعف والمخاط والبصق كل ده تكون ازاي؟ ما المخرجات والا فتر الانتاج كيف تتكون المخرجات والاجهزه الاخراجيه؟ تعرف الاجهزه الاخراجيه خطيره جدا. الكولا مثلا عليها ترشيح ترشح ماده البوليك من الدم وحمض البوليك اللي هو اليوريك اسيد وبترشح الماء واشياء اخرى والاملاح الزائده بتاخدها على الكلى عشان تطلع بره في البول شيء عجيب. طب ازاي يتم الترشيح ده؟ يعني الكلى دي فيها انسان قاعد جوه عمال يعني يشرجع عمال يحاول لك الدم يمشي لا تعالى انت هنا وتمشي. وظيفه الترشيح دي كيف تقوم بها الكليه؟ والكلية الكلية عندما تتعطل وعايز تركب كلية تانية 9 مليون مش عارف دولار ولا ايه في امريكا عشان تغير كلية والكلام ده. انما عندك كليتين في منتهى البساطة وانت حاسس بحاجة مش بتتبول العملية تمام تشعر بها ليه؟ يوم يقدر الله بجنوبك غالبا وده هو الحكيم عز وجل. دي حصلة يقول لك الحال الحال يعني ايه؟ تضطر الى معرفة ايات الله عز وجل ونعم الله. الانسان عندما كان مبتلا بهذه الاحوال وبهذه الاشياء كان يحسب العصافير عندما يرى العصافير تبول وتمشي مفيش اي مشكله. الانسان عمال تعبان وحقن وعمليات جراحيه عشان بس الدوله تطلع او بتاع. انما النعمه الناس مش حاسين بالنعمه. هي خلقت لوحدها دي ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لوحدها جهاز الاخراج ده الكليه دي شيء عجيب جدا. مساله الجهاز الدوري والحالب ازاي وطريقه خلقه ازاي ويمتص ازاي حاجه عجيبه. وآلام ايه عشان تلحق؟ وبعد ذلك المسامك. فالمسامك دي خزان، خزان للبول عشان ما تفضلش بقى عندك ثلاث بول. وترى الانسان الذي عنده ثلاث بول فتعجب وتشعر بالنعمه. المفروض انك تشعر بالنعمه تلاقي عز وجل. هي مجرد عضله بس بتتعضل بتقف بتقفل وتفتح. هي عندك منضبطه ما فيش مشكله فلا تشعر بها. المؤمن يشعر بها. لما الانسان لا يشعر بها الا اذا ابتلي احد الناس فلا حول ولا قوه الا بالله. بتفتح تنزل ازاي العضله دي؟ وبعدين المسامه دي طبعا فيها ميكروبات وفيها ضرر واذى كثير. لو عادت الى الكليه الانسان ممكن الكليه دي يصاب بفشل كلوي. ازاي؟ في كده صمام اوتوماتيكي يعمل بطريقه تلقائيه بقدره تلاقيها عز وجل. هل انت شايف الصمام ده؟ انت بتنام على جنبك الايمن او جنبك الايسر. فبتنام على الجنب، ايه اللي بيمنع المايه انها ترتد من المثانه بعد تلوثها وفيها اذى كثير مستعد للاخراج؟ ايه اللي يمنعها انها ترجع الى الكليه فتصاب الكليه باضرار بالغه؟ لان في صمام موجود في المكان. ولما يقول لك هيعمل له عمليه زرع حوالي، يقول لك الطب يا عم تغلب على كل حاجه، تغلب على كل حاجه. الطب بيعمل ايه؟ يقطع الحلو ويزرعه في الكليه يعني؟ طب مين هو الواحد بيلتحم بالكليه وبعدين؟ طب الصمام بيقول لك ما قدرناش نعمل صمام. ما قدرتش وانت هتقدر تعمل صمام؟ نحط الحالب في الكليه، نقول له عامل كليه، نقول له عامل صمام ليه للاستاذ الدكتور اللي واخد مبلغ؟ يقول لك ما عرفناش نعمل صمام. وانت كنت هتعرف؟ الواحد يستهزئ بهم. لان الزرع الحالب ده معناه ايه؟ معناه بقت مصوره بس. ممكن جدا الاشياء ويطلع صديد بقى في الحالب والكليه. انما ربنا عامل لك سبحانه وتعالى عند فتح الدخول البول من الحالب الكليه عامل لك صمام يسمح بالخروج ولا يسمح بالايه؟ بالاعاده. ودي شيء عجيب يعني. من عجائب خلق الله كل حاجه لها حكمه في موضعها تمام وفي مكانها تمام. ده في الجهاز الاخراجي. اذا الكليه وكذلك الغدد العرقيه ده جهاز اخراجي ايضا. ساعه الحر عشان ترطب الجسم. تتبخر لما ترطب الجسم. غدد عرقيه. وبرضه رئتين. ده جهاز بيدخل اكسجين وبرضه بياخذ من الدم. طب يتم التبادل ازاي؟ ما تسالش نفسك. انت تيجي تنفس نفس الدم بتشعر ان في دم خرج من الزفير. بتنفس الغازات طب طلعت مين الغازات دي؟ من رجلك. الغازات كانت من القدم؟ اه ومن اليد ومن الراس ومن كل الجسم من كل خلايا في الجسد كل الفضلات. بتطلع ثاني بتتعاد في الدوره الدمويه بالجهاز العجيب الشبكه المعقده جدا عشان تصب في الرئه والرئه. طب كيف ان الرئه تتخلص او تستخلص هذه المواد ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء الضاره جدا في الجسم وتطلعها بره كده في الجسم؟ طب تطلع بيها ازاي؟ هل انت تفكر يعني هل خلق ذلك من غير شيء؟ الا يدل ذلك على انه العليم الخبير العزيز الحكيم المقتدر عز وجل وانه الملك وانه سياخذ حقه؟ ده ما يدلكش على صفات الله. هو دي طريقه القران. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين. والناس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما تفكر في الجهاز الإخراجي الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وترتيب الأمعاء والتقلصات والامتداد والحركات الدودية والكلام ده بعد تخرج المرض يعني يقول لك مثلا الذي ضعف كبده عليه أن يعجل بإخراج الفضلات يأكل خضروات كثيرة. طبعا الآن الخضروات فيها ابتلاء وفيها الدودة ما عرفش اسمها ايه والكلام ده حاجات عجيبة خالص ابتلاء الناس ما يستحقوش. الناس الشريعة تركت وغيبت ويحكم بغير ما انزل الله. الناس يحكمون بأي شرع إلا شرع الله عز وجل ومع ذلك قاعد يقول لك الملك سيدنا الحسين شوف بلاء وغم ويسيبون بذلك صعد أيلول الأسد وصعد كذا وكذا 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 سيدنا في منتهى البساطة يجد المنافقين يشتريون على هذا ويجد لهم مستمعين. فشيء عجيب عادي أنت تيجي تأكل الخاصة تقول لك مش عارف يجوز في إيه؟ ها؟ الشيولة دي مش عارف في حاجة ثانية كما يجوز في الشيولة حاجة عجيبة جدا بتبقى موجودة في الخضروات ولازم تغليها تعملها في مية مش عارف تنقعها وتخلي ومطهر ويقول لك طب وفين مرحلة السكرية بتاعتها وبتخضع الكبد وبتخضع لا إله إلا الله. المهم إن المفروض الخضروات دي مهمة جدا في إيه؟ في دفع الطعام حتى لا يتخزن الطعام لا تتخزن الفضلات في الجهاز وإلا فذلك ضار. يعني إذا الجهاز الإخراجي ده نعمة اللي عنده إنسان دي مصيبة خصوصا لمرض الكبد والمرض الإسهال دي مصيبة. إيه اللي بيتحكم؟ الجهاز العصبي. الجهاز العصبي كما قلت يصدق ومش هيقدر يشرح كل حاجة أنت تاخد أسئلة مجملة وأنت عليك التدبر ما حييك. الجهاز العصبي يصل الى كل خليه في جسم الانسان كل شيء في جسم الانسان اللي بيحركه هو الجهاز العصبي وهو نوعان جهاز عصبي مثير وجهاز عصبي مثبط. ففي جهاز عصبي ينقسم قسمين العصب المثبط والعصب المثير. كل جسم جزء من اجزاء الجسد يدركه هذان الجزئان من الاعصاب المثير والمثبط. ما من جزء ما من خلية إلا وشبكة الأعصاب تصل إليها. وذلك الله تعالى يقول وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات ولكن لمن لقوم يوقنون. وما يبث من دابة يعني مخلوق حي. المخلوق الحي فيه إيه؟ فيها مثل هذه الدورات مثل هذه الدورات الدموية والنسوية والعصبية والإخراجية والهضمية والتنفسية. الدورات دي كلها الجزء دي كلها موجودة حقيقة مخلوق حي. وما يبث من دابة ده غير توازن الأمم واتزان الأمم ليس اتزانا فقط داخل جسم الإنسان مسائل اتزان عجيب جدا وده اللي بيعرفك الإنسان 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 ده ما فيش اتزان بين العصب المثبط والعصب المثير. فلأن العصب المثبط هو الذي يعمل إذا الأمعاء مش هتتحرك يبقى هيحصل لك إنسان تخرج المادة ليه؟ لكي تعرف نعمة الله في العصب المثبت. ولو أن العصب المثير هو الذي نشط أكثر مفيش اتزان بين الاثنين فيحدث الإخلال في المعدة سريعة الانقباض والتلوث والحركة الدودية وتبص المادة بتخرج يقول لك عندي إخلال لأن في مواد ضارة جوه. إيه اللي بيخلي العصب يشعر بذلك؟ طبعا أنت عايز الطب ده أنت عايز تدرس الطب. للأسف الدكاترة بتوع الطب قليل جدا منهم المؤمن الذي يدرس الطب ويعتبر به ويستدل به على حكمة الله وعلم الله واقتدار الله وعزة الله وصفات الله عز وجل فيخبت قلبه لله. إنما للأسف الشديد هو يأخذ المادة عشان يمتحن فيه لك طلعت الأول وده جاب امتياز ده جاب جيد جدا ده جاب كذا وكلهم صفر إلا ما رحم الله. صفر في إيه؟ في التدبر دي آيات لله عز وجل. فتعرف بس الظاهرة من الحاكم الدنيا كالكفار تتدر في الطب ليه الشهادة تاكل بها عيش وبنية إذا في الطب أكل التعرف عليه خرقك وتعرف الناس. لأن الله تعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مطالب عند دراسة الخلية تقول كيف خلقت هذه الخلية من الذي يخلقها من الذي يغذيها إزاي الخلية تستطيع أنها تحول العناصر الأولى بعد إذابة الأطعمة المختلفة من بعد تراكمها في المعدة كيف تحول هذه الخلية الأطعمة من خلية العظام خلية عظامية فتحول هذه المواد إلى عظام وبعدين الخلية العظامية بتأخذ المواد المخصوصة بأي شيء مواد دم دماغ شعاعات البريد مع جميع الرسائل يروح على العظام، خلايا العظام تاخذ ما يقصه، يعدي على الضرع مثلا فياخذ ما يقصه من المواد اللي هيكون منها اللبن، غير الخليه اللي في العين او الخليه الدمويه او غير الخليه اللحميه او العضليه او العظاميه او خليه الكليه، كل خليه لها ماده معينه هتصنع ما يناسبها، وبتمتص المواد التي يناسبها من جهاز النمساوي بعملية من أعقد وأعقد ما يكون. وكم خلية؟ 60 مليون خلية متوسط، يعني 60 بليون خلية. لا إله إلا الله. كم عدد البشر؟ 3 مليون مثلا. لا، الآن الخلية الحية لجسمك وكلها خلايا حية 60 مليون. طب انظر بقى وما يبث من دابة، كم ثعبان في الأرض، كم صرصار، كم نملة، عد بقى الأجناس. يقول لك مش عارف 100,000 نوع من الحشرات، ومش عارف 50,000 نوع من الأسماك، حاجات عجيبة. كل شيء اكتشف شيء، كل شوية اكتشف شيء. كنا زمان بنحفظ إن عدد المجرات 100,000 مليون مجرة، 100,000 مليون، 100,000 مليون. الآن من الآن يعني 20 سنة حتى الكتاب الإعلامي ده يقول لك عدد المجرات وصل اكتشاف بليون مجرة، يعني مليون مجرة، مش 100,000، ده 1,000,000,000,000 مجرة. هل يتصور الإنسان هذا؟ وكل ذلك من جهة السماء الدنيا، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. ودي آيات ولا مش آيات؟ آيات. وفي خلقكم وما يبث من ذات آيات، آيات لمن؟ لقوم يوقنون. فلما ذكرنا من خلق الإنسان، اذكر بأنت الحواس كيف تميز بين الألوان المختلفة، وتجد إنسان عنده عمل في الألوان فلا يميز بين الأخضر ودرجاته، أو لا يميز بين درجات الأزرق، أو لا يميز بين الأسود والرصاص مثلا. شو بقول لك عنده عمى ألوان؟ يعني عمى ألوان لكي تعرف نعمة الله عليك عندما تفرق من جلبني، لا ده سماوي، لا ده أزرق، لا ده زرقم، لا ده كذا، لا ده كحلي، وتميز بقول لك أنت مش شايف ولا إيه؟ فمش السلام بيجي عندك عفريت جوه يعني بيخبرك. ما هي مثلا الشبكية بتاعت ايه؟ فيها طبقة فيها 30 مليون عمود بصري و 3 مليون عمود مقروف، عشان تميز بين الألوان المختلفة. حاجة عادية دفعت فيها حاجة دي؟ هل دفعت فلوس في عينك؟ عادي خالص، انت لو عملت التمتع مش جريان، لا اله الا الله وانا اليه راجعون، ده بلاء، فربنا هيحاسبك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. دي آيات الله. وفي خلقكم، يعني انظر انت مسألة العلم دي حاجة بالعجاب، يعني هنا كتاب أمامه هو أنا لا أستطيع طبعا أن أنا كتابه أبدا، اللي هو خلق الإنسان بنقيب القرآن الدكتور محمد عايز بار، تجد 500 صفحة كلهم أدب رسومات، علم يعني طبيب ومتخصص وشغال، علم حقيقي، يعني ما هوش ايه مجرد كده موعظة في المساجد، لا ده علم حقيقي. وحوله إلى علم إيماني، إلى علم يدل على الإيمان. مش يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، لا، حول ذلك إلى علوم حقيقية. أنت محتاج إلى قراءة هذا الكتاب، بس هذا الكتاب بيزيد إيه عن دروسنا؟ إنه يبين إعجاز القرآن في الخلق، إذن هذه المراحل مذكورة في كتاب الله عز وجل. فمن الذي ذكرها؟ الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي ذكر إيه؟ لأن القرآن ذكر فيه الأشياء من أكثر من 1400 سنة، يبقى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يبقى القرآن ده كلام مين؟ طب ما هو ده اليقين برضه، ما هو مش يقين التفكر في الآيات بس والدلالة على الآيات الله على صفات الله وعلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لا، وأيضا على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، إنه لأمر يراد. هذه الآيات وضعت في القرآن لأمر يراد ولا لا؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الإنسان إذا قرأ القرآن عليه أن يسجد، لماذا يسجد؟ بقلبه ويعلم أن هذا حق من الله. ليه؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالآيات هي الكتاب الذي يتضمن مع الآيات وشرح الآيات بيتضمن الاستدلال بها على أن القرآن كلام الله ومنزل من عند الله من 1400 سنة، أن لرجل من البدو أن يعرف كل هذه المعلومات. إذن يقينا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودي فرقة القرآن، الناس أهملت هذا النوع، الناس أهملوا النوع ده، وده مهم جدا خصوصا بالنسبة لسيطرة العلمانية. يعني من أعظم ما تواجه به العلمانيين وتفسد به خطتهم وتدبيرهم ودسائسهم أن تكون بنفس هذه المعلومات المتخصصة في خلق الإنسان وفي الفلك وفي الكيمياء وفي 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 لطلبة المدارس العالمية والتربية هم عارفين تكمل بس المعلومة باستدلال هذه المعلومة من اللي جابها؟ هل خلقت من غير الشيء؟ تكمل الشيء الأسئلة بس عشان تتوج المعلومة وتستعمل هذه المعلومات كآيات لله عز وجل. ثم ده يحبط خطط العلمانيين، يفضل هو عمال يشحنه ويحشي دماغه بالمعلومات اللي عايز يريد بها ان يرتد، والمسائل ان امريكا ودوله كافره مع ذلك متقبله. ما هو بقى ربنا يجعلنا في تلك الذين كفروا ومتسلط على عباد المسلمين، ولو بعث من السنيه المتخلفين ودعث من جماعه طول الاسلام دول المتخلفين دول بتوع الحمار والجمل والمش عارف ايه، لا دعث من الكلام ده، وخليك بقى مع الصاروخ والطياره والناس اللي اخترعوا الكلام ده، خليك مع التحضر والمدنيه والكلام ده. واخد بالك ليه؟ لانه بياخد الامور دي كمعارف فقط يدين بها لمن؟ ليس لله وانما لمن؟ لاوروبا وامريكا اللي بتديله بعض الفتات. فده في عجب العجاب من مثل هذه الامور، فينبغي ان نسارع نحن الى هؤلاء الطلاب لكي نعرفهم ان هذه المعلومات التي وصلت الى امريكا واوروبا موجوده في كتاب الله عز وجل مودعه فيه. ودي جزء من تفسير اسمه تعالى الشيء، او لم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد، هم يتاكد ان القران كلام الله. واذا تخصيص العلمانيه بالنسبه لاضلاع الاولاد في المدارس وبالنسبه لاضلاعهم في التلفزيون وبالنسبه لتخصيص الشهوات عليهم ومن ثم الشبهات، خلي بالك في الشارع بالكافيات العاريات وبما يكون في معاول الهدم الثلاثه، التعليم والاعلام والثقافه لما هم شغل يعني مستمر ليل نهار، مكر الليل والنهار. ايه احسن شيء يحبط على العلمانية خطتها؟ هو هذا الاسلوب، هو طريقة القرآن، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. هو ده الاسلوب ده اللي الناس بينصرفوا عنه، ولكن الرسومات ما هي موجودة، رسومات ان شاء الله من القلب وسنتمها باذن الله. لما انا متوقف الان في الجزء العلمي اللي في القلب عايز احصل فيه اليقين، عايزين اليقين ده يجي منين؟ وكيف تحصله لولدك وابنتك وامرأتك؟ ده مجهود، ده يتطلب مجهودا كبيرا، لابد ان تبذل الجهد في جهاد في سبيل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. ان تحط اليقين في القلب بهذه الطريقه، وطريقه سهله جدا. وذلك لما اقول لك التلفزيون نافع في مساله مصطفى محمود، ماشي العلم والايمان، يعني انت بتاخذ الايات كايات وفي الارض ايات للمقيمين، لان تاخذها كايات ماشي، اذا كان على تضمن ان التعبير قلنا في هذا وفي الامور النافعه بيبقى هنا. ليه؟ لان هي دي طريقه القران العظيم، كان يريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي لربك انه على كل شيء شهيد؟ فعندك العين، انظر في تركيب العين كيف تعمل، وعندك الاذن بعجيبه العجائب وجهاز الاتزان ازاي بيعمل، وعلى يجي لك دوخه كده يقول لك جهاز الاتزان اصله اصيل ليه قلم، ايه جهاز الاتزان ده؟ يقول لك ثلاث اناديل كده في الاذن. الله، ثلاث اناديل في الاذن، ايه ماشي عدل كده وثابت كده وعامل راجل؟ طب يعني ليه؟ يقول لك ما انت لو ما تل هنا تقع وتدوخ والناس يقول لك يا عيني وبتاع، ليه ثلاث اناديل بسيطه كده في الاذن؟ طب ما دي ايات الله عز وجل، هي دي ايات ربنا. هذا هو المطلوب، انك تتدبر وتتفكر في ايات الله وفي نعم الله، سواء بالنسبه للعين الانف مثلا. بتشم الرائحه ازاي الصليبه ازاي؟ وفي واحد بقى تلاقي عنده مثلا جهاز الشم ده، الاعصاب المنتشره او الخلايا المنتشره المبصمه للانف يميز بين 100 نوع من الروائح الطيبه. واخد بالك؟ عنده انف حساسه جدا، جهاز العصبي تمام شغال، واحد ثاني فيه طبقه بقى مسده ولا حاجه مش عايز يشم حاجه. ما كله بقى النعم دي. طب الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ زي اللي مش عارف كام الف عصب، 9000 عصب تقريبا في اللسان عشان يتذوق المساء، والعين يقول لك 30 مليون عمود عصبي في احدى طبقات الشبكيه، و3 مليون عمود بتاع مخروطي، شيء عجيب جدا. كل ده تدبر في خلق العين او في خلق اللسان او في خلق الجهاز السمعي او في خلق الجلد حتى، والاحاسيس المنتشره في الجلد. والضرير يمسك بالشيء يقول لك اه ده كتاب، اه ده كذا، ده حاجه زي السكينه، لا ده مكلم عم الشيخ وهو مش شايف حاجة. لا ده كذا الشيخ ده بارف غيرت منين يعني؟ يعني غيرت منين؟ الجسم فيه ايه يعني؟ فيه مخلوقين بيقولوا له خلي بالك ده نوع له كذا لونه ده شكله كذا ده 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 ناعم ده خشن. كل فين الجهاز العصبي المنتشر في الجلد؟ مراكز الاحساس المختلفه جدا والعجيبه العجائب المنتشره في الجلد كلما نضج الجلد ولودهم بدلوهم جلود الغيراء اللي يذوقوا العذاب. يبقى تركيز الاحساس فين؟ في الجلد. كل ده من ايات الله عز وجل. الواحد مهما قرا ومهما فعل مش هيؤدي الموضوع حقه، وانما مجرد خطوط ومجرد استدلالات ببعض آيات الله عز وجل بطريقة القرآن كما قال ابن القيم فقد الآن عند كل كلمة من قوله تعالى وذكر آيات سورة الجاثية إن في السماوات والأرض لآيات المؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اتزان الأمم، اتزان الأمم، اتزان الفئران مع الثعابين. شوف لما يقوم الناس بقتل الفئران من البلاد وجدوا الثعابين دخلت البيوت تبحث عن طعامها تاكل منين؟ شوف المكان ازاي. اتزان عجيب، اتزان عجيب جدا بين الامم وانت لا تعرفه. من ربنا اللي خلق هذا التوازن العجيب. هي مش بس التوازن في النبات، لا من كل شيء موزون. لا والمصنع الجذرية بتاع النبات ده غير المصنع الجذرية ده، والمصانع ده غير المصانع ده، شيء عجيب. وازاي المادة بتتخزن اصلا؟ بنطلع من خلايا النباتيه من البلاستيكات الخضراء وتتخزن في تفاحه ولا في برتقاله تيجي ولا في التمره تيجي زي دي. ومن اللي عارف طريقه تخزينها في المكان الفلاني المخازن الموجوده فيها؟ قطف العنب مثلا بتخزن الزبده دي في راس الزاد او كوز الذره او جميع المقاصير الزراعيه. شوف المخازن دي كيف تتكون. كل دي ايات، كلها ايات أنت مطالب بالتفكر والتدبر فيها. ما أحياك الله عز وجل وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم سواء في الخلق الأول خلق آدم عليه السلام أو في بداية خلقك أنت في بطن أمك أو فيما أنت عليه الآن، وهذا الذي أنا ركزت عليه إنها بداية خلقك في بطن أمك. هذه طبعا ده موضوع بقى طويل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه آدم سلالة عينات مختارة وأخذت برزق وخفية ولم يعلم السر إلى الله عز وجل. سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه النطفة، هذه النطفة إيه النطفة يعني؟ كلمة نطفة دي تدل على شيء يسير من شيء كبير، زي النطفة المتبقية في ذنوب الماء بعد أن صرفت ما به من ماء، فالذي تبقى النقف اسمها نطفة. نطف عرقه لا تدري ايه ينزل كده بقطرات خفيفة على الجسد. الماء في الجسد كثير ولكنه اخرج هذه الايه الرذاذات او الذرات. نطف عرقه او نطفت السحابة، نطفت حتى تمدع، او نطفت القربة. فالمبدأ ده ايه بتأخذ على ذلك ندو وبلل، يعني مية كثير شركة نجمة ما حصل منها ايه طلع منها جزء يسير فعمل صراوة ونداوة ندوء وبلل. ويقال برضو على اللؤلؤ انه ايه نطف او نطف، واللؤلؤة كما نطفة لان يدل على الحل ايضا. فالانسان ولا يذكر في الشر، يعني النطفة دي لا تذكر في مادة الشر وانما تذكر دائما. وذلك ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة دي بقى قلنا شيء يسير من شيء كبير، فإذا بالدفعة الواحدة والدفقة الواحدة من الرجل، والرجل لا يدري هو ينسب ويقضي أرضاه والسلام، ولا يدري ما تتضمن عليه هذه الدفقة، تشتمل وتتضمن من 200 إلى 400 مليون نطفة. لأن خلقنا من نطفة واحدة، نطفة من مني يمنى ولا لا؟ هي جزء صغير جدا. كلمة نطفة تدل يقول أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. دروس الاستنساخ التي ألقيناها هنا لما طلعوا بقى ازاي الخليه صنعوا منها وازاي مش عارف منها جدولي ومجدولي الكلام الفارغ ده، فشرحنا ذلك تفصيلا. النقطه دي انت بدايه خلقك عباره عن نصف خليه من الوالد مع نصف خليه من الوالده، نصف خليه مع نصف خليه، دي اسمها نطفه ودي اسمها نطفه. فعندما يتم التزاوج ينتج الزيجوت اللي هو مسمى في القرآن النطفة الأمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لماذا هي أمشاج؟ ما تقولش عن خليط، لأن أي خليط اخلط الذرة بالجمح بالقمح يمكن فصلهما ولا لا؟ يعني كلمة ذرة على كلمة على كلمة قمح هل يمكن الفصل؟ مش كده؟ هل ده يسمى نشيج؟ لا ما ينفعش، ده خليط برضه. اخلط مثلا أي مادة مع أي مادة، حبة وخلطة، عبارة عن نصف خلية من الوالد مع نصف خلية من الوالدة، نصف خلية مع نصف خلية، دي اسمها نطفة ودي اسمها رطفة. فعندما يتم التزاوج ينتج الزيجوت اللي هو مسمى في القرآن النطفة الأمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لماذا هي أمشاج؟ ما تقولش عن خليط، لأن أي خليط اخلط الذرة بالجمح بالقمح يمكن فصلهما ولا لا؟ يعني كلمة ذرة على كلمة على كلمة قمح هل يمكن الفصل؟ مش كده؟ هل ده يسمى مشيش؟ لا ما ينفعش، ده خليط برضه. اخلط مثلا أي مادة مع أي مادة، حبة البركة مش عارف مع حبة البصل تقاوي أو شكل بعض جدا، إنها ممكن جدا، ده خليط برضه. اخلط دقيق مش عارف إيه ممكن برضه إيه استخراجه. إنما المشيش لا مش ممكن بقى الفصل. لأن المشيش يعني إيه؟ تخيل 23 جسيم موجود في خليط الوالد مع 23 جسيم موجودة في خليط إيه؟ الوالدة. يبقى 23 هنا مع 23 هنا بيكون 23 زوج أو 23 مشيج، علاوة على اللي هو ال 24 بقى اللي هو بيختص بالذكورة والأنوثة. فالهم من 23 من الأب، 23 من الأم، دي تحمل صفات من الوراثة من الأب إلى آدم وحواء، و 23 اللي في الأم اللي هي في البويضة تحمل صفات الوراثة إلى آدم وحواء. يوم تتحد هنا 23 من الأب مع 23 من الأم كل يتحد مع بعض عشان يتكون إيه؟ المولود اللي فيه صفات الوراثة إلى آدم وحواء. أليس في ذلك من الآيات ما يدل على علم الله وحكمة الله واقتدار الله وملكية الله عز وجل، وما يدل على حتمية لقاء الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يبقى مسألة النطفة دي من آيات الله عز وجل، ثم تسمى في مرحلة السلالة، مرحلة تسمى فيها بالسلالة. ليه؟ مرة واحدة في القرآن 12 مرة تسمى النطفة ومرة واحدة تسمى السلالة. لماذا؟ لأن الوصف بالسلالة يدل على شكل النطفة. كلمة سلة تدل في اللغة العربية على مد في رفق وخفية. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، تخلل يعني في جرح الظلام، تخلل يعني عمال يمتد وينتقل مكان لمكان في رفق وخفية حيث لا يشعر به أحد في رفق. فالمادة تدل على كيف، وتدل على الاستطالة أيضا، شكل انسيابي هو ده شكل النطفة بالفعل. عبارة عن تعرف المادة القرموط مثلا لو قرموط السمك أو شكل كده السلالة دي، النطفة دي شكلها إيه؟ رأس مدببة عمال عشان تخترق. واخد بالك؟ طبعا التفصيل اللي احنا قلناه زمان مفيش وقت له الآن. ودي العمال عامل الفريق عمال يضرب 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 عشان يتحرك، بس قوه دفاعه عشان يضربش عشان يقطع المسافات. شيء عجيب ده اسمه سلاله. و12 مره كلمه نطفه، لان المؤمن مطالب بايه؟ بالاعتبار بالايه لانها نطفه. شوف نصف خليه وزيها 300 مليون نصف خليه زي في القذفه والدفقه الواحده. انما المطالب بقى انما شكل النطفه يكفي ايه واحده، تيجي ايات ليه؟ هي كلمه واحده معبره، سلاله من سلاله من ماء مهين. هو ده في قصيكم افلا تبصرون؟ وهي السلاله حددت الشكل والوصف، والنطفه حددت التركيب تركيبا كاملا، وسعه اختيار النطفه من الاب والنطفه من الام تحدد الجنين تماما، بالذات ذكر او انثى لا، تحدد طوله، تحدد لونه، تحدد لون عينيه، تحدد قوة شمه وقوة سمعه وقوة إبصاره، كل شيء تحدد خلاص. ليه؟ من نطفة قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فإيه؟ فقدره. من نطفة خلقه فقدره. يعني إذا ساعة اختيار النطفة دي تم تقدير الإنسان تماما ولا لا؟ إذا هذه النطفة التي لا ترى بالعين، تحب يشوفها بالعين؟ لأن مكدرات عجيبة جدا. هذه النطفة كيف تكونت؟ كيف سارت؟ كيف صنع على هذا الزير العجيب يتحرك وبيضرب بيضرب بيضرب زي الكرباط سيتحرك؟ وهذا رأس المدببة اللي بتحمل الخلية، رأس الخلية، وهذه كيف نصنع البويضة؟ ويتم الاختيار كمان، ما دي الشلالة. يعني تخيل 300 مليون نصف الخلية دي، ويتم من الاختيار يصل إلى يعني 500، 500 نصفة تصل إلى إيه؟ إلى البويضة. مين اللي هيستحمل البويضة؟ نصفة واحدة. نصفة واحدة. أو نصفتين بقى. لو كان هيطلع توأم. شيء عجيب طبعا، يعني الإنسان عندما يتدبر في هذا يخشع لله ويخلص قلبه لله عز وجل. يبقى دي النطفة، وبعد النطفة ايه؟ ثم خلقنا النطفة علقة، وشوفوا العلقة دي هي الدويبة التي تنشب مخالبها لتمص بها الماء، بيحصل انشاب للخراطيم المصة لتمص بها الدماء، لما يجي الدويبة تنزل في الماء لتشرب، والدويبة تعلق. تعلق يعني ايه؟ مش مجرد تلتصق، لا ما ينفعش التصاق، ده بتغرز جوه خراطيم في تمص الدم، اسمه علقة. والبعوضه دي برضه لما بتنشف جوه ده تعلق، نوع من التعلق. والمعلقه اللي هو الشماعه حاجه بتتعلق، فحاجه بتنشف. فالانشاب والغرض هو ده جلاله الكلمه. ولم يجدوا كلمه في لغات العالم اجمع، لم يجدوا كلمه تصف هذا الوصف الا هذه الكلمات، نطفه سلاله علقه. واعيد تصنيف الكتب في علوم الاجنه الى هذه المصطلحات القرانيه، نطفه مش دكتور بالانجليزي، سلالة بتكتب بالانجليزي، علقة بتكتب آلكة، وهكذا. لأن ما لقوش، لم يجدوا كلمات تؤدي الوصف الدقيقة جدا إلا إيه؟ إلا في كلمات القرآن. فطبعا ده كله داخل وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أدي العلقة، وبعدين العلقة تحصل إيه؟ طبعا النطفة الأمشاش. يعني إحنا بنحاكي النطفة دي عند تجاوز، قلنا نطفة الرجل ونطفة الأم بيحصل نطفة الأمشاش اللي هو مش خليط بقى، اللي هو اجتماع 23 كروموزوم أو بالتعينات ملونة مع 23 جينات على الأم، ويحصل إن أول ما يتحد. طب مين اللي بيوصف الزواج ده؟ 23 جيجا في الخلية اللي محدش يشوفها بالعين، مين اللي بيوصف الزواج ده؟ ما أنت ما تحطش مواصفات الأنف إلى آدم وحواء مع مواصفات القدم، ينفع؟ هو لازم دي تتعلق بدي. طب مين اللي بيختار الزواج ده؟ التزويج اللي بدا في حد يعرفه غير رب العالمين من فوق عرشه؟ في حد يقدر على ذلك الا الله عز وجل؟ واحد يقول لي لا، ما هو الملائكه بقى. الملائكه بقى يعني ايه الملائكه بقى؟ يعني ربنا استريح يعني ويشغل ملائكه موظفين يعني عندك؟ هي المساله كده؟ امال ايه رب؟ لا ده انت كل لا مش هتعرف ترد على المعلومه دي ولا السؤال ده؟ انت هتعرف ترد عليه؟ مش حد يعرف يرد على ابن تيميه بس فيما قرات يعني. انا بقول لك شبهه قويه جدا من تابع الشيطان بيقولها لك. انت بتقول لك الملائكه موظفين هم اللي بيعرفوا ربنا بقى ايه الموضوع ايه وبيعملوا ايه ورب حياتنا كذا ونفذنا الاوامر. لا، كلمه رب الملائكه والروح تنفذ هذا المعنى القبيح تماما. الملائكه لا تعلم الا ان يعلمها الله عز وجل، ولا تعمل الا ان يقدرها الله عز وجل، لان هو ايه؟ رب. طب مين اللي بيقود كل خليه؟ طب مين اللي بيقود الجهاز العصبي اللي عندك؟ لو ان الله إيه لم يقود جهاز العصبي في ذراعك هتلاقي دي بقت عايزه ايه؟ ها؟ تبقى عايزه ايه؟ تخايف، تخاف التشاؤم يعني؟ هتقطعها طبعا، هتبقى مدلجله كده ملهاش لازمه. لك هتشلك. طب ما هو ده بقى القوت المقيت عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا. وده الخلق والتفكير والتفكر في خلق الله. هتقول الملائكه بتعمل، الملائكه ايه؟ الملائكه دي بتعمل بعلم الله بقدره الله. فهو رب الملائكه والروح، مش هم اللي هيعرفوه عليهم، هو ربه سبحانه وتعالى عز وجل. لما اقول ده تسبيح. طب الملائكه بتنزل لاحصاء عمل ايه؟ الانسان. يوم يجد ذلك مدونا قبل ان يعمله الانسان. مدونا فين؟ فيما نزل إليه من اللوح المحفوظ، فيقول فهم دائم التسبيح في كل لحظة. اللي هيصدر منك هو المدون عند الله عز وجل. المثال ماشي، مش الملائكة اللي هتعرف الله، لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه اللي بيعرف الملائكة. فخلي بالك مين اللي بيعمل التزويج ده؟ 23 هنا مع الوالد و23 مع الوالدة. مين اللي بيزوج الزيجات دي؟ ده عدد من سنة يكفيه او يكفيك وانت راكع ان تتفكر في هذا. ازاي ربنا عملك كده وانت في ايه؟ والذي صوركم من اصحابي كيف يشاء. ما هو ساعة التقدير، شوف ساعة اختيار السلالة دي من الوالد ومن الام بيكون تم ايه؟ وضع البروجرام بتاعك من نقطة خلقه ثم قدره ولا فقدره؟ فقدره يعني مش تراخي، يعني تعقيد ثوري بين الاختيار النقطة هنا وهنا وبين ايه؟ تقدير الخلق. انزق حيث ايه؟ فرصة عريضة رفيعة طويلة، الفم واسع ضيق، الشفة، كل بقى البرنامج بتاعك كل ده مودع فين؟ في الجزئيات دي. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. شيء عجيب طبعا الإنسان يتفكر في هذا. وبعد العلقة ايه؟ ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، تكون ازاي في 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 رحم الأم؟ طب حتى أن يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إيه الظلمات الثلاث؟ من كان يعلم هذا؟ يطلع الغشاء المبطن ده عبارة عن ثلاث طبقات، ثلاث طبقات كل واحد منها بيعمل درجة معينة في حجب الماء والهواء والحرارة عن الجليد. لو أنت متسلطن كده جوه مكيف، لا مية توصل لك تفصل عليك حياتك، ولا هواء يوصل لك، ولا ايه؟ ولا حراره. انما الغذاء يجي لك منين؟ يجي لك منين؟ من الحبل السري اللي فيه بقى الاعصاب والاغذيه من الام. وشيء عجب طبعا شعور اللي حصل عندك التفاصيل دي، يعني انت مطالب بدراستها. وفي انفسكم افلا تبصرون، انت مطالب بهذه التفاصيل ودراسه، لان دي ايه؟ بتزود. وكل ما نسي الانسان فذكر نفسه بآيات الله في خلقه هو إذا به يجد قلبه قد أخبت لله عز وجل. بس دراسة معلومات دراسة إيمانية، مش وقت الامتحان ويندح الأدبية ولا الثانوية ولا أخذ الدكتوراه، لا دراسة إيمانية يستدل بها على إيه؟ على صفات الله، ومن ثم على حتمية لقاء الله عز وجل. معانا خلنا نسمع معانا في الكلام ده. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. طبعا كل ده يعني نريد أن نحصل اليقين في قلوبنا، نريد أن نحصل اليقين في قلوبنا. أدي مراحل خلق الإنسان، مراحل مختلفة، وآيات في خلق الإنسان، وإزاي الشعر. الشعر ده مواد إخراجية، الشعر ده مواد إخراجية بس زينة زينة. وشكر لنعمة الله أن تحلقها أو أن تقصرها عند إيه؟ في العمر والحج، وده ملك الله عز وجل. واحد يتزين بقى وعمل شعره كده وبتاع، طيب ما ده الله الذي خلقه لك يأمرك الآن بكذا وكذا. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، خلي بالك إيه اختلاف الليل والنهار؟ يعني تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. تعاقب الليل والنهار يذكرنا الله به كثيرا في كتابه العظيم، وهو يتم بدوران الأرض حول إيه؟ حول نفسها أمام الشمس. طبعا اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. طب اليوم في الزهرة كم يوم؟ على قدر يوم الأرض كم مرة؟ كوكب الزهرة 30 مرة. طب لو كان اليوم على الكرة الأرضية قدر اليوم اللي على الزهرة كم يحصل ايه؟ كنت هتحتاج النبات؟ هتحترق كله من الحرارة ومش هتشوف كلوروفيل. حاجة الكلوروفيل منين ده؟ لابد من ليل وإيه؟ ونهار. يبقى اليوم معمول بقدر، بقدر. وفي بداية الخلق كان مهم جدا دحو الأرض، فالأرض بعد ذلك دحاها يعني هدول شكل البيضة ماشي، ده معنى من ضمن المعاني. إنما دي كمان دحرجة، وخد بالك وبسطة، معنى الدحو ده معانيها واسعة وكلها داخلة، لأن الأرض ما انفصلت عن النجوم اللي في السماء، كانت رتقا ففتحناهم. ابتدت إيه تعمل الأرض تنطلق تقذف بعيدا، إنها تضحك زي مش كده، بس تضحك معناها إيه؟ كيف وهي فين؟ هي مش ولا تزال حول الشمس تتدحرج، بتمشي تتمد حركة مستمرة، وإيه؟ ودوران أيضا حول نفسها. هذا هو الدحو، ده علاوة على البسط اللي فيها، علاوة على الشكل البيضاوي اللي فيه. سبحان الله العظيم، خلي بالك شوف الدقة في الألفاظ والكلمات. هو الله اللي خلق الكلمات على ألسنة العباد، الكلمات اللغة العربية وغير اللغة العربية، هو الذي أنزل القرآن باللسان العربي المبين. والأرض بعد ذلك دحاها، فاختلف لون النهار. وكان في البداية إيه؟ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ده سورة الرعد، ولما تقرا ولا في الأعراف سورة الرعد. ها؟ ده الفرق، ده أنا بسألك أول فرق من الاثنين إيه؟ لماذا هي في سورة الأعراف يطلبه حثيثا، ولماذا في سورة الرعد لم يقل يطلبه حثيثا؟ لو ذكرت سورة الأعراف الآية 54 على ما أذكر يعني، واخد بالك، لو ذكرت السورة هتلاقي ده سياق في بداية الخلق. لما لو خدت سورة الرعد هتلاقي ده سياق فين؟ في الحالي إلى يوم القيامة، في مسائل بقى اعتبار بآيات الله وبنعم الله عز وجل. ففي بداية الخلق كان الأمر يتطلب زيادة السرعة، فكان يوم النهار كما يقولون حوالي 4 ساعات مش 24 ساعة. زيادة السرعة عشان يحصل ايش؟ يحصل التكون، في تكون الشقوق والبحار والأنهار والكلام ده، كل المواد والتحولات الكيميائية، مش مجرد انفصل كده، ده كل ده في يومين، ده في يومين، ليه الأرض في يومين؟ ما هو بيكون فيكون بدي سنن، لأن ده هتعمل بناء على دي السنن إلى يوم القيامة. وخلق الأرض في اليومين دول، وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون، خلق الأرض في اليومين دول ده فيه سنن عجيبة عملت في بداية الخلق. فمنها يغشي الليل يدور الأرض حسب دوران إيه؟ سريع، كل ده مطلوب وله معلومات وعايز التفصيل في الكتاب العظيم الآيات الكونية في القرآن للأستاذ حنفي أحمد رحمه الله، لو أنت عايز التفاصيل بتاع الكلام ده. فالمهم اللي كان في البداية يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إنه سورة الرعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هناك يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يبقى مين اللي ممكن يا ترى يكون قال هذا الكلام من 1400 سنة؟ هل ممكن يكون حد غير ربنا؟ لا، ده انا بسألك انت، يعني تصور نفسك انت الان كافر والعياذ بالله، وشوف كده انك ممكن تاخد المعلومة دي يعني تتصرف فيها ازاي؟ تقول بقى القرآن فيه الكلام ده؟ في المعلومة دي؟ مش ممكن استحالة الا ان يكون من عند الله؟ هي دي بس؟ ده مليارات المعجزات موجودة في القرآن، هي تتوقف ابدا؟ انها لا تتوقف، مليارات المعجزات لا تتوقف ابدا بحال من الاحوال. ما انت فاكر ايه المعلومات اللي بتاخدها دي؟ كان من القرن الماضي بس كنت تضحك، قبل ما نكتشف المنيه ده يبقى ايه والنطقه دي تبقى ايه ونظام خلق الانسان، يبقى كنت تضحك على الناس. كنت تعرف حاجه؟ لما القران مع تطور هذه العلوم تجد فيه كل شيء. هو القران لم ينزله الله ليعلمنا تركيب المنيه وليعلمنا كيف خلق الانسان، لا، ده القران بيامرك كيف بدا الخلق وكيف خلق، يأمرك أن تتعلم هذا وأن تستعمله في الاستدلال به على صفات الله وعلى الإيمان بالله واليوم الآخر، ولا لا؟ هو ده المطلوب، ده مطالب بهذا، وأنت تشتغل بقى. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، هو ده استعمال السنن الربانية الكونية مش في حياة البشر الكونية، هذا هو المطلوب. فالأرض بتدور إلى دحاها حاضرة فيها أمام الشمس، كانت البداية سريعة جدا بعلوم وسنن، والآن على التمام والكمال، انضباط رهيب وإحكام رهيب في سرعة دوران الأرض. سبعة طارد إذا كانت برضه 14 سنتين بيدور إزاي؟ اليوم بتاعه طوله قد إيه؟ طول اليوم بتاعه قد إيه؟ ها؟ كم سنة؟ مش عارف؟ وفي ناس زعلانة بالدروس دي يقول لك يعني ملهاش لازمة، ده أنت اللي مالكش لازمة، ملهاش لازمة ده إيه؟ أنا ملهاش لازمة، أما القرآن دي طريقة القرآن من أول القرآن لأخر. ما تحط اليقين ده بقى من ابنك هيطلع مؤمن زيك بالوراثه؟ ما ينفعش، ان الله هنوح اشهر بقى عليه السلام، ما ينفعش. واتبعتهم ذريتهم بتقليد ولا بايمان؟ ايمان هو كده لازم. شرمدي يوم شرمدي يوم القيامه، نصفه ليل دائم ونصفه نهار ايه؟ عشان كده تقول ليه ربنا خلقنا على الارض دي؟ قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، والثاني أن جعل الله عليكم إيه؟ النهار سرمدا إلى يوم القيامة يظهر يأتيكم بليل تسكنون فيه. يبقى عطارد أو ليل ونهار، ليل دائم ونهار دائم، بقى اليوم سرمدا. ما تقوليش بقى كان هو يوم واحد، هو هو اليوم، اليوم عبارة عن إيه؟ دورة ليل ونهار. طب أنت في مكان ليل على طول، وده نهار ده هو يوم واحد ما كملش الى يوم القيامه، سرمدا الى يوم القيامه. دي ممكن اهي، ممكن اعترض كوكب ذا الارض ومع ذلك يومه ايه؟ يوم واحد الى ايه؟ يوم سرمدي، الليل سرمدي والنهار سرمدي الى يوم القيامه، حتى ما يكملش اليوم. واخد بالك؟ يبقى دي من ايات الله ولا لا؟ واختلاف الليل والنهار تعاقب، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. يبقى اختلاف الليل والنهار قبل الأرض، ومع ذلك يومه إيه؟ يوم واحد إلى إيه؟ يوم شرمدي، الليل شرمدي والنهار شرمدي إلى يوم القيامة، حتى ما يتمش اليوم. واخد بالك؟ يبقى دي من آيات الله ولا لا؟ واختلاف الليل والنهار تعاقب، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يبقى اختلاف الليل والنهار في سورة آل عمران وفي سورة يونس وفي سورة المؤمنون وفي سورة الجاثية، في مواضع مختلفة مسألة تعاقب الليل وإيه والنهار. الشيء ده مهم جدا، لأن اليوم اللي موجود على الأرض ده هو ده السنة الربانية اللي بيترتب عليها النبات، والنبات بيترتب عليه إيه؟ ها؟ الحياة. النبات بيترتب عليه إيه؟ تأخذون النبات ليه؟ في تمثيل الضوء في بس كده؟ لا، والماء هيقعد إزاي ويتكثف إزاي؟ وينزل إزاي؟ طب الأكسجين والهواء يتكون إزاي؟ طب تصريف الرياح يتم إزاي؟ يعني دي بقى قضايا عجيبة. واخد بالك؟ واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار على الارض، والانضباط الكامل، الشمس بعد الشروق ساعة كذا، دقيقة كذا، الثانية كذا، هل ممكن تتأخر؟ لما اشوف الانضباط يدلك ده على ايه؟ وترتب كل شيء بقدر وبحكمة بالغة، ده يدلك على اي شيء؟ يدلك على صفات الله عز وجل، وعلى حكمة الله، وعلى علم الله واقتدار الله، وأنه تعالى هو الملك عز وجل، وأنه الإله الحق. هو ذلك يقول أإله مع الله، يعني أإله يستحق العبادة مع الله، يعني أإله هو رب مع رب العالمين، رب يعني يستحق العبادة لأنه رب العالمين، اللي خلق واللي رزق واللي شرع واللي يجازي ويحاسب. طيب هل في حد له شيء من هذه الاشياء مع الله عز وجل؟ وهناك تفكر وتدبر. واختلاف الليل والنهار، طبعا ايه الليل والنهار؟ واخد بالك؟ دي ايه عجيبه جدا، عجيبه جدا، مش عايز انا اطول اكثر من هذا فيها، انما انا اعتمد على دروس سابقه كان تكلمنا في مثل هذه الدروس، تعاقب الليل والنهار اللي هو دوران الارض. ولذلك شريط كان في خطوف من الاعجاز وخطوف من التوحيد شرحت فيه ده من حوالي 15 سنه وموجود على الان الحمد لله عندي وجدت اصلا عندي اللي هو في تعرض للايه ان الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الايه ورودها خمس مرات في القران خمس سياقات عجب في القران العظيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الايه دي عرفت معناها ايه معنى ايه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هيطلع هو ده اختلاف الليل والايه والنهار تعاقب الليل والنهار يعني يدخل مكان الليل اللي احنا فيه الان ليحل محل بس مكان اللي كان فيه نهار مش النهار جاي لك انت اللي رايح له انت رايح للنهار يا اخي ما يتقصيك النهار مش هجي لك انت مستعجل كده والارض عماله تطير ب 27 كيلو متر في الثانيه دوران كده عشان توصل للايه؟ عشان توصل للنهار في امواج الشمس فانت اللي رايح للايه؟ للشمس ما تلفش كده هو ده يولج الليل فين؟ يعني يدخل مكان الليل في المكان اللي كان فيه ايه؟ نهار وفي الوسط اللي كان فيه مكان النهار ومكان النهار ده ايه؟ ادي يولج جلاله في النهار ويولج النهار في الليل ويترتب على هذا الحياه كلها زي ما قلت لك اكسجين وماء ونبات وكل شيء وحياتك ولذلك موجوده في خمس سياقات عجب في التوحيد سياقاتها عجيبه في التوحيد حتى سياق آل عمران سياق سورة آل عمران 28 على ما اذكر وهكذا فاختلاف الليل والنهار دي ايه من الايات التي غفل عنها كثير جدا من الناس واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من الرزق اللي هو الميه ادي المطره فاحيا به الارض بعد ايه موتها وتصريف الرياح هل الرزق هنا هو المطر فقط الرزق هو المطر وما انزل الله من السماء من رزق طب الرزق ده هو ايه هو ايه ها لا اللي نزل من السماء ايه الوحي حنقول السماوات ها أقول السماء يعني المعروفة السماء الدنيا دي اللي هو الجيل السماء الدنيا ما عليك فأظلك إيه اللي بينزل السماء الضوء دي عاوزة كلام ده احنا بقى لنا فيها ثلاث دروس هو من غير ضوء النبات هيطلع وكان حاجة فيه سجين ما هو من غير ضوء مفيش نبات ما ومفيش نبات يعني مفيش أطعمة ولا أكسجين أصلا لأن الأكسجين مين بيطلعه النبات شوف نسينا الكلام ازاي يبقى لما اقول لك ما انزل الله من السماء من رزق يبقى انت فاهم ايه الرزق اللي هنا؟ اصل دي ايات كتب جاثيه ايات كتب جاثيه انت شايف حاجه وفعلا ابن القيم بفراسته المعهوده ونقيت الآن عند كل كلمه من قوله وذكر بدايه كتب جاثيه فهنا ما انزل الله من السماء الماء ده بيجي كتير في القران ما احنا بنعمل رزق ليه مش بس في قدام الشمس في رزق المطر مع ايه؟ مع ضوء الشمس عشان يحصل النظام الذي تكلمنا عنه وما انزل الله من السماء من رزق اللي هو نظام الميه الميه دي بتيجي ازاي؟ بتتكون ازاي الميه دي؟ وانت عارف الايات بتاع الميه دي كثيره جدا ايات انزال الماء كثيره جدا في القران ولا لا؟ الم ترى ان الله انزل من السماء خذ بقى ايات القران بطريقه القران أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بتكون إزاي السحاب ده أصلا هو ده المية طب أشعة الشمس خلاص أنت عارف مش هنتكلم عنها كتير إزاي وبتقطع المسافة إزاي واتكلمنا عن الكلام ده والفوتونات اللي جاية من الشمس ومعلومات سابقة مش فاكر قلتوها في أي درس يمكن دروس التخفيف يمكن دروس الصلاة مش حياة الكرسي تقريبا أنا بتكلم عن المعلومات الأشعة الضوئية دي جاية إزاي؟ تيجي إزاي وطبيعتها إيه بتتكون إزاي؟ فخلينا الآن مع نظام السحب تكون المية اللي جت إزاي؟ الله تعالى يقول أخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها ماءها وايه ومرعاها. يبقى الميه اللي تنزل على الارض طالعه من اصلا، هل دي خزانات السماء ولا هي الله تعالى اخرج منها ماءها؟ طب نشوف بقى بتطلع ازاي السحب دي. اولا السحب دي لها انواع ولها تقسيمات عجيبه، لها تقسيمات عجيبه مش نوع واحد يا اخوانا. السحب ايه السحب؟ واحده دي سحب ركامية، في سحب مذكره، في سحب مؤنثه. ولذلك وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ايه المعصرات؟ الفتاة البكر التي حان إنجابها لو تزوجت مثل المعصرات، لأن بتبقى واحدة مذكرة واحدة إيه؟ مؤنثة. يتم التلقيح، والتلقيح ده شرر كهربي، هو ده البرق، فبيسخن تسخين عجيب جدا الطبقة اللي موجودة بين السحابتين، يوم الهواء يتمدد ويعمل الفرقعة اللي هو الرعد، ويسبح الرعد بحمده. فالمسائل دي الشحن انواع كثيره جدا، بيصل مقدار الشحنه الكهربيه الموجوده على السحابه الواحده، مش انك كلام كتير جدا في الله، وانا حافظ الصوره عمري اقول بس كده والناس تسمع. يا اخي ربك بيسمع معانا سبحانه وتعالى وهيحاسبك. فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. من ينشر هذا الكلام؟ هو الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله ومتعه الله بعقله وبالحكمة التي أتيها بفضله عز وجل. يعني يصب الغم لي ويريد الانصراف من الدرس هنا من هذا المسجد، وأحيانا أفكر في العزبة من إيه؟ وأنا أكثر من هيك عادي يسمعه بس، وده مش منهج الصحابة ولا السلف، ده مش دين أبدا، ده مش دين أبدا. أنت عايز تسمع بس، أنت تسمع بس وخلاص، ما مين هيبلغ؟ طيب لما يطلع أي واحد مبطل وقد استمعت إلى الحق هنا، يطلع واحد تاني مبطل، تاني يبطل كل الحق، له يبطل كل ما قلناه من الحق، مش احنا اللي قلناه اللي قالوا السلف اجماعات. وبعدين تجد انك مجتمع هنا ومجتمع هنا، لك انا مش عارف الموضوع وصل لفين، ما انت كنت قاعد بتسمع ايه؟ ده مصيبة، ده بلاء والله، والله العظيم بلاء انك تقعد تسميع كده الله يسمعه معك. عشان كده مستوى العلم ما بيعلاش، بسبب ايه؟ لئن شكرتم لازم، ولئن كفرتم. طب نعمة العلم الذي تسمعه هذا ما بيزدادش ليه؟ ما بيزدادش، انت ما بتبلغوش لحد، انت ما بتبذلش المجهود، انت قاعد مبسوط وخلاص، انت قاعد مبسوط ومستريح واعصابك 100 خلاص. وطبعا دي بتحط اليقين، ويكون عندك فقر او مرض حتى تحمل ربنا يديك الاجر كويس قوي. طب فين شكر نعمة العلم ده اللي سمعته ده؟ لازم تبلغه للناس، لابد ان تبلغه للناس. طبعا يعني مكثنا مع الشيخ حتى تستمر دروس الخميس، قلت له الناس في زمن دليل الفتن كثيرة جدا على الناس، والشباب الكثير بيتعرض للأسف فتنة في اليوم، فمليش حل غير مع القدرات العقلية الضئيلة، مليش حل غير تكرار الموضوع، تكرار الموضوع. إذا كان المبطلون يكررون باطلهم، فنظر في رسالة خالد العنبري فعزم إن شاء الله على شرحها بالكامل. ليه؟ وكان معلق على 3 واضحه جدا لهدم الرساله تماما. لا الناس ما فيش محدش يستوعب حاجه الا قليل جدا من طلبه العلم، والباقي كانه لا نسمع شيء. ايه البلاء ده؟ ايه المصايب اللي احنا فيها دي؟ قال الشيخ فلان فوجئ قال لك انا هعتذر كده مش حلقه دروس ثاني. لا هو انت لا اله الا ده ربنا مدي لك لسه اللسان والصحه وانت تسكت؟ طب ما احسن ناخد السنتنا سهله جدا يعني يخرسنا. لا نقول ثاني هو ده القدر، قدرون هذا قدرون، من لما نوجد وفي فرصه نتكلم نتكلم حتى نمنع، نحن موجودين اهو بفضل الله عز وجل، يبقى نبلغ. فان شاء الله هيشرح الرساله كلها عشان يبين لك ان ال 40 عالم اللي ذكرها خالد العنبري وبيطنطن بها المبطلون اللي جاء بهم، وبما فيهم مين؟ ابن تيميه وابن القيم وكل العلماء السلف، وابن مسعود والزجاج والحسن والشنقيطي كمان. وانت لو قرات انت اشد كلام في القضيه هو الشنقيطي. ده بقول لك اللي جاب، ده بقول لك اللي مش شايف كفر الناس دي بايه؟ الا من اعمى الله بصيرته. ده في التفكير، انما شوف نظام المبطل ده ياخد، واخد بالك؟ طريقه ولا تقرب الصلاه بيستدل على الشر صراط الاستحلاك. واخد بالك؟ كل كلام ال 40 عالم دول او 38 كل كلامهم فين؟ في تحقيق المناط في العلم المناطي. تقول يعني ايه مناط حيدان ده؟ ان شاء الله بالتفصيل اقول لك بس مثال عن ان ينبغي يا اخي الكريم ان تكون منصفا انصافا جيدا جدا لما يقال، ان ربك هيحاسبك وهيقبض العلم يوما ما. انت فاكر يعني ايه؟ بدل ما يبقى عالم موجود او رجل متفقه في القضيه ويعلمه انك هينزع منك، قلنا خلاص تمرس. فانت لازم تشكر النعمه، تبذل المجهود في دراسه الكلام ده. ما لازم تسال القراءه، خلاص تعلمه واقراه واحفظه من الشريط 100 مره ثم بلغه للناس بالقدر الذي ايه تستطيع به. هو ده شكر النعمه. جهاد، وجاهدوا به جهادا كبيرا. اي والله العظيم اللي ما بيبذلش المجهود في هذه العلوم لكي يبلغها للناس مبتدئا باهله، فان الله سيعرضه للفتن. ودي سنه ربانيه. هو ده اللي انت حصل فيه، اللي حصل معاك. اوعى تغتر باللي يبشر ومش يبشر، وتمام الصوره الصوره في منتهى السواد. بس احنا البياض ايه؟ انك تموت على تارك الاسلام. هو ده التبشير. البشاره من انت ان الانسان بيموت على ايه؟ ما عاش عليه بفضل الله عز وجل. لان دي بشاره. يثبت الله الذين خلاص بشاره. ايه دي البشاره؟ انك تموت على هذا او انك تنال الشهاده. ايه دي البشاره؟ وانت كل اللي عليك ايه؟ انتصار. يعني ما تستطيع تبقى رئيس يعني ولا وزير ولا مدير رئيس الاعتراض ليه؟ انت المطلوب انك تموت شهيد وتبقى الله شهيد وتبقى ضربت الدنيا بالضربه القاضيه الفنيه كما يقال في لغه الرياض. هو ده المطلوب. فتشكر النعمه بان تبذل الجهد في استيعاب هذه المعلومات وتبليغها للناس، خصوصا الشباب اللي في المدارس الاعداديه والثانوي والنساء، عشان تضرب العلمانيه بيد ساحره. هي دي الضربه اللي بتواجه العلمانيين. هي دي اللي بتثبت الايمان وتحصل يقين عند الشباب. الشباب بقى وشاكك يقول لك بقى لو كان المسلمون هم اللي حق بقى كان يبقى كده برضه؟ كان يبقى امريكا عامله كده وفعلا وبنتشاور منها حتى اللقمه ويحكموا فينا بالمنظر ده؟ الرجل المسلم اللي ينتقد الاسلام يدخل في المطارات يعامل بالازراء واحتقار وبالحجز والحش والكلام ده، واخد بالك؟ وباضاعه امتعته و و و انما الامريكان يخش الكل يعظم له تعظيم سلام. يبقى الانسان ده حق يا عم الصياد بقى هنيجي مصالحنا ونشوفك بقى ايه. والشعر الفريادي بقى والبرمجي والالفاظ والكلمات دي اشتغل. يبقى المعلومات دي اللي بتحصن الولد انه يسقط في براثن الشياطين، شياطين الانس من العلمانيين. هو ده الاسلوب الطريقه دي. فتخليك معايا صحصح عشان العلم لا يؤتي كله ان شاء الله. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق. قلنا احد انواع هذا الرزق هو ايه؟ الماء. والضوء خلاص اتكلمنا عليه. انما الماء اللي هو فيه سحب. كيف تتكون السحب؟ طبعا الايات تتكلم عن السحب كثيره جدا. الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم ايه؟ يؤلف بينه والتاني ايه؟ سقناه الى بلد ميت. السحاب يزجى ويساق وكمان ايه؟ ها؟ يؤلف بينه ايه كمان؟ يثير فتثير سحابا. مش الرياح بتثير سحابا؟ شو اللي يعمل هيك بتثير؟ وكمان تلقيح. وارسلنا الرياح لواقح. في رياح بتثير وفي رياح لواقح وفي سحب اللي هي البرقيه والرعديه والسحب الركاميه. انواع كثيره جدا من السحب. بس من الرزق من بدايه قاله رزق. فهناخد رزق الاهم اللي هو الماء. فيتكون ازاي السحب؟ بانواع مختلفه. فالسحب بتاتي ازاي؟ باثاره الرياح. ايه اثاره الرياح؟ الرياح تهب على ايه؟ بتهب ايه على الرياح؟ على ايه؟ بتهب على المسطحات المائيه. ثم تعمل ايه؟ والحرارة في الشمس كمان. هو ده رزق يخلق البحر. انت لما تقف فوق البحر والمحيط تشوف ان فيه بخار طالع؟ ما بتشوفوش، قليل جدا. انما بيبقى طالع دايما دايما الرياح ماشيه وتبخر. ويقول لك الايه؟ تروح اسكندريه يقول لك ايه؟ الرطوبه زياده قوي. ايه الرطوبه ديت؟ الحراره مع الرياح عامله ايه؟ معناها البخار طالع كده. طب ما بتطلعش الرطوبه دي ليه؟ ها؟ يعني الرطوبه دي بس بتعخن علينا وتخليك مش عايز تستمتع بالجو والبتاع والبحر والكلام ده؟ ها؟ استنى بس. ما بتقلق في جيم تبقى اختناق بيعمل كل حاجه. انما ايه البخار ده اصلا بيروح فين؟ المفروض البخار ده مطالب ان يصعد الى اعلى. الى اعلى قد ايه؟ كم متر؟ لا، لابد ان يكون اعلى من كلمه من الجبال، والا الجبال هتعمل ايه؟ هتمنعه، فمش هيوصل الميه من شواطئ المحيطات والبحار الى اواسط القارات. يبقى لازم اللي هيصنع ده يكون ايه؟ في خاصيه، سنه الهيه بتعمل ايه؟ بترفعه الى اعلى. يبقى في سنه هنا اشعه الشمس والحراره متسلطه على الماء، سنه ثانيه الرياح اللي جايه عشان تثير سحابه، يبتدي ايه؟ مزيئات بخار الماء تطلع، والبخار بيبقى خايف اصلا، خايف من الهواء، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يطلع لفوق، الا لو تراكم وتكثف وكان زائد ممكن يعمل الرطوبة اللي فيه. كان هم اللي بيطلع ده بتأتي الرياح بأتربة، بتأتي الرياح بأتربة وأدخنة، والأجزاء والذرات المنتشرة في الهواء لما تشوف شعاع الشمس كده بشكل ناتجة تلاقي إن شعاع مميز عما حوله، هبقى كده هبقات موجودة كثيرة ما تشوفهاش. طيب الرياح بتثير دي بقى تقوم تلقح بها إيه؟ الأبصرة اللي هي المتصاعدة من إيه؟ من البحار. فلما تلقح بها الأبصرة المتصاعدة من البحار يقوم كل ذرة من الأتربة أو الأدخنة تقوم تكون حولها طبقا من الماء المتكثف عليها، مش بعد ما كان بخار. يبقى شوف هنا التبخر ثم ربانية، التكثف ثم ايه؟ ربانية. ويفضل يتصاعد لان الرياح شايلة ايه؟ شايلة التلقيح الذي تم. وده نوع من انواع التلقيح دي كثيرة، في تلقيح النبات برضه مذكر بالمؤنث، ودي لواقح. فيلقحك التراب والأسرة ببخار الماء، يوم يأتي حتة من الأسرة يتكون عليها ايه؟ طبقة رطبة جدا من الماء، سهلة جدا ان الريح ايه؟ تحملها، وتفضل تحملها تحميل لغاية لما توديها فين؟ أعلى من قمم الجبال عشان السحاب يصير ايه؟ خلي بالك، وبعدين يؤلف بينهم جزئية من هنا، جزئية من هنا، يصير السحاب قطعة هنا، قطعة هنا، لغاية لما يبقى السحاب ايه؟ كثير. خلي بالك الهواء تحت هنا كثيف زي الميه في قاع البحر، هل ضغط الميه في قاع البحر زي ضغطها على سطح البحر؟ لكن لو نزلت لغايه قاع البحر ممكن ودنك ايه؟ تتخرب، تتسقط. ليه؟ الضغط عالي. كذلك الهواء هنا لما بتصعد على حته ما تنسي انك تقع، اللي اذنه ضعيفه تيجي تلاقي الودن بتوجعك، بتوجعك ليه؟ لان دي مكان مرتفع والضغط ابتدى يقل، يقوم ضغط الدم جوه يزيد على ايه؟ ها؟ على ضغط، على ضغط الهواء. يبقى مفيش تعادل بين ضغط الدم وبين ضغط الهواء وبيحصل الالم هنا. ده ممكن انت لو مفيش هواء خالص تلاقي الشعب عملت ايه؟ الشعب اللي هي في نهايه الجهاز الدموي يحصل ايه؟ تنفجر. تنفجر تلاقي جسمك كله بقى خلاص انتفخ كده وبقى دم كده وطلع. عشان الضغط لازم الضغط يكون ايه؟ مساواة للضغط عشان نعم لكي تتعرف على نعم الله عز وجل. المساواة في الضغط بين ضغط الدم بتاعه والسوائل الموجودة في الجسم والضغط الخارجي اللي موجود على ايه؟ الموجود على جسم الإنسان. فتعادل. فأول ما بتعلى ضغط الهواء يقل ولا يزداد؟ يقل. والكثافة الهواء بمرض لا تقل. الضغط بيقل وكثافة الهواء تقل. بيرتفع كم ميل الهواء؟ تفضل كده صاعد 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 لغايه كم ميل؟ ها؟ 8 أميال، بعدها مفيش هواء خلاص. 8 أميال، 3 الأخيرة منها فيها الهواء النفاث، سرعته كم ميل في الساعة؟ 200 ميل في الساعة، يعني أكثر من 300 كيلومتر في الساعة. اسمه الهواء النفاث، بس ايه؟ خفيف، خفيف، ما هوش ايه؟ ثقيل زي هنا، وبارد جدا، درجاته ايه؟ تحت الصفر المسافات، برودة رهيبة. انت كل ما بتعلو الضغط يقل، الكثافة تقل، درجة الحرارة ايضا ايه؟ تبرد وتقل، كل ما بتعلو الى اعلى. بقول لك انت العواصف، العواصف اللي هي الهوائية تبقى سرعتها كام المدمرة؟ ممكن تخرب علينا معايشنا تماما 75 ميل في الساعة. فكيف بالعواصف اللي هي الهواء النفاث اللي هو ايه بين وبينك 5 ميل، يعني حوالي قول 9 كيلومتر ولا 8.5 كيلومتر بينك وبين الهواء النفاث اللي سرعته 200 ميل في الساعة، يعني أكثر من 300 كيلومتر في الساعة. تخيل ده لو نزل هنا عمل فينا ايه؟ والسرعة دي مطلوبة، خلي بالك السرعة دي عشان احتكاك الشهب والنيازك لا تنزل عليه عشان تحترق أبعد مننا. كل دي سنن ربانية محكمة تمام الإحكام، تمام الإحكام من قلب الشهب دي سنن ربانية عجيبة. فيفضل ايه البخار عمال يطلع بعد ان لقحته الرياح بالاسرية والاسخنة والجسيمات الصغيرة المنتشرة المبعثرة في الايه في الرياح، يحصل ترشيح بين الجسيمات دي وبين بخار الماء، ويحصل كل جسيم يتكون عليه طبقة من الماء الرقيق جدا، كل ده يطلع والهواء يشيله 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 زي الهواء بيشيل رذاذ الماء يشيله ويوديه فين الى اعلى الى اعلى لغاية ما تتكون السحب الركامية. السحب الركامية دي شكلها ايه؟ رحمك الله، هي انواع كثيرة جدا من السحب، انما السحب الركامية بالذات دي اللي فيها البرد ودي اللي فيها الثلج. ليه؟ اشمعنى؟ ليه السحب الركامية هي اللي فيها البرد وهي اللي فيها الثلج؟ لان السحب الركامية دي يعني طبقات فوق طبقات فوق يجعله ركاما، فترى الوقت يخرج من خلاله. دي اللي فيها طبقات عالية جدا، لو انت بتبص كده في العلوم وتبص للسحابة ده جبل عجيب جدا جدا في سمك الجبل ده، جبل عجيب جدا بيستمر عدة أميال، اللي هو ايه اللي هو تخانة السحابة الركامية. يوم يحصل دوامات واخد بالك في السيول دي، بين السحب دي سيول يحصل دوامات فيها. ايه الدوامات دي؟ كون الثلج، خلي بالك من البروده، يروح الثلج طالع فين؟ ها مش ثلج اخف من الميه، يروح طالع فين؟ فوق، واللي تحت منه يبقى ثلج متكسر البرد، واخد بالك؟ يقول البرد يعمل ايه؟ تحت منه السحب اللي لسه هتبقى قطرات ولسه بتتكون، وبعد ما اتكونت بس طلعت لفوق. تبص تلاقي طب ايه اللي يمنع البرد ده اللي ينزل علينا؟ الرياح، الرياح تحت منه تمنعه موانع بقى، فيصيبه بمن يشاء ويصرفه عمن يشاء. بص البرد بينزل بقى قطعه من الثلج تغطى الجميع، وده بيحصل هناك طبعا لما تشوف في امريكا بيصل الثلج بتاع شوف عده ده ايه يوصل مثلا نص متر 2 متر ويوقف الحياه تماما. يعني البرد يصيبه من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنى برقه. اللي حصل في البرد ده والسحب الركامية دي يذهب بالأبصار، كل دي من رز الميه يكتروا الارض برضه في النهايه. سحب وانواع عظيمه جدا من السحب، ونفس الرياح دي امرها عجل. انت عارف الريح دي زي الجلد بالضبط بالنسبه للارض. النهار بيظهر على سطح الارض ولا في الجو المحيط بالارض؟ ها؟ النهار يقلب على سطح الارض ولا في الجو المحيط بالارض؟ في الجو المحيط بالارض، انما سطح الارض مظلم ل 24 ساعه. سطح الارض مظلم ل 24 ساعه، واخد بالك؟ مظلم تماما. امال ايه اللي بيحصل؟ الجو اللي حواليه الجزيئات بتيجي اشعه الشمس تصطدم بجزيئات الهواء وبيحصل الايه؟ الضوء اللي انت شايفه ده. فلما بيجي الليل الجلد ده بينكرش، لان الطبقه الهوائيه اللي حول الارض كانها جلد بالضبط. يعني سقوط الضوء على الجزيئات الهواء يقوم يحصل اشعه تنعكس الى عينك تمطر الاشياء، هو ده طبقه الذهب ربنا بياخدك يجي يسلخها بالضبط من حول ايه الارض ولا لا؟ ما هو ده، مش الهواء ملاصق الارض يرجع بيه السلخ ولا ما يسلخ؟ هو ده. وايه لهم الليل نسلخ منه ايه النهار فاذا هم مظلمون، يعني مساله السلخ ايه. طبعا كل هذه المعلومات موجوده ايضا في القران العظيم، موجوده ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفيه الايات بلا حدود. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اذا السحب لم نستطع ان نتمها اليوم، وبقى الجبر السائل الرزق وانواع السحب ونعمه الله عز وجل في في المية دي بتتكون ازاي والتبخير ازاي والتكثيف ازاي، السنة الربانية بتعمل. وبعد كده حتى السحاب لما يتكون ده هينزل فين، هيمطر فين، السحب ده هتسقط امطار فين، في اي مكان، تنتقله الى كل السنة الربانية بتعمل. السنة الربانية عجيبة جدا بتعمل في دي لغاية ما الله تنزل لك بتيجي بالسهل كده. ده السنة عملت كثيرة جدا حتى جاءك الماء الى مكانك الذي انت فيه، والسنة في جران الانهار، والسنة النهر يكون ماء جارية من اجل الدرق والمستنقعات، سنة ربانية. واخد بالك التفكير الدائم في مثل هذه السنن وفي مثل هذه المخلوقات كما بين لنا الله عز وجل، هذا التفكير يصل بنا الى الاعتقاد الكامل في ان الخلق ما هو الا بالايه، ما هو الا بالحق. ازاي يعني؟ هيقول لك انا عايز اركز بس في الاربع دقائق المتبقيه دي على معنى الخلق بالحق. خلي بالك هنا الاستاذ عبد المجيد الزنداني حفظه الله لما بيتكلم يقول لك ادله الايمان باليوم الاخر، اول حاجه اخبار الله به ودي احنا عارفينها، ثاني حاجه لا معنى الوجود الانساني بدونه بدون اليوم الاخر، لا معنى الوجود الانساني بدون ايه اليوم الاخر. ليه؟ لان هيجي لك اسئله كثيره جدا جدا في الناس تقول طب ازاي، طب لماذا خلقنا اذا، هتلاقي الإجابة الوحيدة أنه لا بد من اليوم الآخر. خلي بالك ثلاثة تحقيق لعدل الله عز وجل اللي أنا دائما بقوله، هل ممكن يستوي القاتل والمقتول؟ عندك أنت يستويان؟ ها؟ عندك أنت يستوي المسلم والمجرم؟ عندك أنت يستوي الطيب بالخبيث؟ هل يستويان عندك؟ مش ممكن، يبقى طبق خلل، فكيف بالذي خلقك؟ إذا كان العدل ألزمك بهذا فكيف بالعدل عز وجل؟ وما عدلك إلا أثر من آثار صفة العدل لله عز وجل. نمرة إيه ثلاثة؟ أنا بختصر الكلام. طيب نمرة أربعة إقامة للحق. إيه إقامة للحق يعني؟ يقول لك كل شيء، كل شيء في مكانه تماما ولا لا؟ هل الرياح بغير مكانها؟ ها؟ هل الأمطار في غير مكانها؟ أنتم معانا مش معانا؟ هل في أي شيء في الكل؟ هل في خلية في جسمك في غير مكانها؟ هل وضع خلية في الكلية في عينيك؟ وضع خلية الإبصار في كليتيك؟ هل ده حصل؟ يعني كل شيء في مكانه تماما، فإذا لم يكن في مكانه فذلك إيه؟ فساد ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر. منين بقى؟ لما كسرت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل شيء في الكون في مكانه تماما إلا شيء واحد، إيه هو؟ ها؟ ها؟ كل شيء في مكانه تماما في السماوات وفي الأرض إلا شيء واحد، ها؟ المكلف من الجن والإنس، هو ده بس اللي مش مكانه. تلاقي الصالح في السجن وتلاقي المجرم، واخد بالك؟ طب ده مش مكانه، اذا وصل الامر لغير اهله ده لم تغير يفضل حاله. يوسف، يوسف ده كان سديدا، هل يوسف ده كان في مكانه؟ مكان يوسف هو السجن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم الكريم، ده مكانه؟ مش مكانه ابدا، واخد بالك؟ العاملين ده مكانهم برضه في اجهزه الاعلام في العالم والباب الكلام ده والفلوس والمنجهه، مش مكانهم ابدا ده. انت تستنبط ايه بقى لما تلاقي كل شيء في مكانه ما عدا الناس؟ طب الناس امتى يكونوا في مكانهم؟ يبقى الذي خلق كل شيء في مكانه تماما من جميع النواحي، القدر والحجم والوقت والحركه وكيفيه الحركه والعلاقه بالمحيطات به والكلام ده، صلبه وسائله وغازيه وكلام من الاحكام الرئيس، انه كل شيء لحكمه، كل شيء لمكانه تماما. اذا لابد من وجود يوم كل واحد يروح فين؟ في مكانه، جنه ونار. هو ده الخلق الحق، واضح؟ يعني اظن ده الاسلوب اوضح من الطريقه التي كنت ايه اتكلم بها. اسمع هو بيقول ايه في إقامة للحق، إلا الله سبحانه قد خلق كل شيء بالحق وأقام السماوات والأرض بالحق فما تجد ذرة من الذرات إلا وقد خلقها الله بحجمها الصحيح ووزنها الصحيح وقدرها الصحيح في مكانها الصحيح. واضح؟ واضح ولا لا؟ ذرة الهيدروجين غير ذرة الأكسجين، وده ترتب عليها أمور ودي عليها أمور، والاتحاد والمية والقدر كل شيء محكم تماما، مفيش خلل أبدا. هل ترى من فطور؟ مفيش فطور. وكذلك كل جزء من أجزاء الكون، واخد بالك؟ إلا حياة الإنسان في الدنيا، فإنك تجد الصالح في غير مكانه اللائق به، وتجد الفاسد في غير مكانه الذي يستحقه. إن ملاحظة وضع الأمور بالحق، خلي بالك، صغيرها وكبيرها، يجعل العقول ترجع بل تؤمن بأن الله ما ضيع الحق في حياة الناس، ولا ممكن يكون ضيعها؟ إذا كان كل شيء في الحاجة المسخرة لك في الحق 100%، إذا ما انتعدت معنى الحق هو، فكيف بقى اللي هو كل شيء سخر له ألا يكون بالحق؟ هل ده ممكن يكون في عقل أي إنسان عاقل؟ يبقى لازم تؤمن بأن الله ما ضيع الحق في حياة الناس، ولكن كما قال المرسلون بأن الحق في حياة الناس يوما خاصا هو اليوم الآخر، كما ستأتي سورة الجاثية وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خمسة، إتمام لحاجات كيان الإنسان. هل تطلعات الإنسان لها حدود؟ هل أمل الإنسان له توقف؟ طبعا جيب حق للإنسان تطلعات دي والأمل ده، الأمل ده ملوش نهاية، طب نحققه له فين؟ فين؟ في الدنيا؟ هل ممكن أمل الإنسان يتحقق في الدنيا؟ ها؟ طول الأمل ده ربما يتحقق فين؟ في الآخرة، في الخلود، في الجنة. خلاص ده انت كلام تقول كده، تقول كل حاجة معادة دي، واخد بالك؟ يبقى دي ايه؟ يبقى ده يقول لك إكمال لحاجات كيان الإنسان. لقد خلق الله كل جزء من أجزاء الإنسان وخلق له ما يكفيه، خلق القلب وخلق له من الدماء ما يكفيه، وخلق المعدة وخلق له من الطعام ما يكفيها، وخلق العين وخلق له من الضوء ما يكفيها، وهكذا. ولا نجد الشعر في الإنسان ليس له ما يكفيه إلا تلك الآمال الواسعة، فإنه لا يكفيها من العمر إلا الخلود، ولا يكفيها من الحاجات إلا أن تحصل أو يحصل على كل ما يشتهي. وإذا رأينا الحياة الدنيا لم نجد فيها الكفاية لهذا الجانب الهام من كيان الإنسان، فلماذا خلقت الأمال الواسعة في الإنسان إذن وما يكفيها؟ مثال، إذا رأيت آلة من الآلات، مكنة، أي جهاز من الأجهزة، قد جهزت مستلزماتها، ثم وجدت فتحة كبيرة في هذه الآلة، فلا شك أنك ستقول، هتقول إيه؟ إن صانع هذه الآلة صانع حكيم، كل أجزائها 100%. ده بلد ايه؟ ده ولا الماني. طيب، ولا يمكن ان يكون قد صنع دي الفتحة ولكن يعني الفتحة دي ايه؟ دي مش هبل كما عدود، ده لازم الفتحة دي لها ايه؟ هدف. اذا قد صنع دي الفتحة عبثا، واذا كنت شاهدا انها بحاجة الى غطاء، فلا شك ان الصنع قد صنع لها ايه؟ غطاء، لانه صنع آلة احسن منك. واذا كان غير موجود الان فربما كان في مكان آخر زي الفلسفة ثانية، وإذا لم يأتي من الصانع إلا هذا فالراجح عقلا أن الغطاء سوف يأتي، وربما تأخر فيه في الطريق في رسالة ثانية. وهل يبقى لك شك إذا وصلتك رسالة من الصانع تخبرك بالغطاء؟ يقول لك الغطاء جاي لك في الطريق، أنا بعته لك، تقول هذا أنا كنت مستنيه من زمان، تجيب لي المكتب زي من غير الفتحة ديت وأنه سيأتي إليك، هل يبقى في قلبك شك؟ طب هي دي المخلوقات في السماوات وفي الأرض، والرسالة اللي جات لكم ايه؟ الرسل. لكن لازم توقن بأن الرسل هم على الايه؟ على الحق المبين ولا لا؟ ستة، الاحتفاظ بالأعمال من نظر فيها، نؤجلها هذه المرة القادمة. كل الأعمال والحركات والأفعال أفعال مسجلة. مسجلة فين؟ مسجلة فين؟ ها؟ انت عارف ممكن يسجلوا المجتمع بتاعنا دول الناس بتعيش في امريكا ولو بعد ساعه من وصلتنا المسجد؟ عارف ولا مش عارف؟ الا ما شاء الله عز وجل، دي المسجله في الكون، ما حركه ولا همسه ولا كلمه الا هي مسجله فين؟ في الكون، كل حاجه مسجله. ولذلك يوم يجب تحدث اخبارها في الحديث، انا لم اخرجه، يعني لم ابحث في صحته وضعفه، ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا. قالت هذه إيه أخبارها. رواه الترمذي والبغوي وصححه من حديث أبي هريرة. يقول لك ايه الاحتفاظ بالاعمال. اذا كل من ايات الله ان اي عمل اي حركه اي همسه اي قوله مسجله عن طريق الترشيد الذري والترشيد الخلق العجيب اللي اودعه الله في الارض في السماوات غير الحفظه غير الموجود في اللوح المحفوظ كل هذا يبقى لابد له من ايه من بعث من يحفظ ليه. طيب طب ايه الهدف يعني اذا كان كل شيء محفوظ وتحدث اخبارها يبقى الهدف من كده ايه؟ يبقى لابد من البعث. فهو الشيخ من ذلك جايب ستة أدلة على ايه؟ على الإيمان باليوم الآخر. يبقى احنا توقفنا عند السحب وخلاص اقتربنا من نهاية الآيات فنستغرق إن شاء الله في الأسبوع المقبل في معاني بقى سورة الجاثية. نحاول نكملها إن استطعنا. والله المستعان إنما نكمل مسألة الرياح ومسألة السحاب لأن بعد كده الآية وراء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق صريح حديث بعد الله وآياته يمين ويل لكل أفاك الأثيم والآيات بعد ذلك تستر. لأن الكتاب ده قديم يعني مش عارف كتاب الدكتور محمد علي الزهر اللي هو خلق الإنسان ده لكم القرآن ده قديم جدا موجود من زمان زي في المعرض طبعا إذا ما لقيتوش في أي مكتبة أصل مكتبة مدبولي دي بتبقى غالي جدا يعني وراجل بيسيب الدين وكلام من ده إذا ما لقيتش غير عنده خلاص أنا ما أعرفش المعرض فين ابحث وخلاص. هو كتاب خلق الإنسان لما يطلب القرآن كتاب الدكتور محمد علي البار. أصل الكتاب ده فايدته إيه؟ مسألة خلق الإنسان بقى بالنهارات التفقه فيه بس هتفضل تقرأه وتنسى القرآن يعني؟ وتنسى ورد القرآن؟ هتفضل تحفظ اللي فيه دي متخصصة وتنسى بقى حفظ القرآن وفتح الباري وما يلزمك من أحكام البيوع وما يلزمك من أحكام الزواج والطلاق. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إن شاء الله يوم الخميس بعد صلاة العشاء هيبدأ الشرح هذا المقصود في الرد على إيه؟ على الباطل اللي جاء في رسالة خالد العنبري لأنها وزعت للأسف الشديد على فروع أنصار السنة ولأن هذا المبطل وغيره يتعرضون لها بالايه؟ ولان الناس لا يستطيعون التفريق بين الامرين بين استحلال هؤلاء العلماء اشراف الاستحلال فيما يتعلق بتحقيق المناط اما في الاعراض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذهاب لحكم غيره فهو ده القصه اللي استدل بها ابن تيميه كلهم ذات الرجل. السلام عليكم.